تعرضنا مرارا للروايات التي فيها أن من حفظ 40 حديثا حشر فقيها، وقلنا إن مما ييسر حفظ الأحاديث انتخاب الأحاديث القصيرة، وقد سعينا لجمع الأحاديث القصيرة ذات الكلمات القليلة، فجمعنا أحاديث مؤلفة من كلمتين عرفيتين في مقابل الاصطلاح النحوي من هذه الأحاديث: عليكم بالدعاء، عليكم بالعفو. ونحن هنا نمر على هذه الأحاديث بصورة عاجلة لأننا نريد أن نقرأ الأحاديث الثلاثية. عليكم بالدعاء، عليكم بالعفو، عليكم بالسمك، إياكم والمزاح، إياكم والخصومة، المجالس بالأمانة، حبنا إيمان وبغضنا كفر، الولد فتنة، ولا تغضب، استشفي بالقرآن، الرفق يمن والخرق شؤم، شعبان شهري، السكينة الإيمان، الموعظة التوبة، وكونوا زينا، كفوا ألسنتكم، تهادوا تحابوا، الوصية حق، اطلبوا العلم، أنكحوا الأكفاء، وانكحوا فيهم، واختاروا لنطفكم، هذه جملة من الأحاديث الثنائية التي تقدم قراءتها والتعليق على بعضها. كما جمعنا أحاديث ثلاثية، وأيضا المقصود بكونها ثلاثية أي كونها مركبة من ثلاث كلمات عرفا لا بحسب اصطلاح النحاة. الأول: إياك أن تحتكر. إياك كلمة تحذير، مررنا بمثلها في الأحاديث الثنائية وعلقنا عليها. أن تحتكر، الاحتكار معروف وهو ادخار المؤن من أجل أن ترتفع قيمتها ليبيعها بثمن أعلى. الحديث الثاني: أفضل العبادة الدعاء. قال الراوي للإمام عليه السلام: إن إبراهيم لأواه حليم. قال الإمام عليه السلام: الأواه الدعاء، يعني كثير الدعاء. الأواه هو الدعاء. الحديث الرابع عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. الحديث الخامس وله صلة بالأحاديث السابقة المتقدمة قريبا: خير الدعاء الاستغفار. الحديث السادس: المصلح ليس بكاذب. الأحاديث السابقة معناها ظاهر، المصلح ليس بكاذب يعني من يريد أن يصلح بين أخويه، إصلاح ذات البين، من يسعى لإصلاح ذات البين فيأتي لأحد المتخاصمين فيقول له: إني ذهبت عند أخيك فأثنى عليك وقال فيك خيرا، وهو ذهب عند أخيه ولكنه شتمه ونال منه، لكنه لا يقول له ذلك، يقول إنه أثنى عليك وقال فيك خيرا. فهذا إخبار بغير الواقع، ولكن الشرع لا يقول هذا الكذب حلال، لأن المؤمن يجد حزازة في الكذب، فحتى لو حكم الشرع بأن هذا الكذب حلال فإنه ربما لم يقدم عليه، ربما تحرج لأنه لا يحب الكذب، فإن الأمر الكذب عظيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، فربما وجد حزازة، فلأجل رفع كل حزازة قال: المصلح ليس بكاذب، لأن الكذب في إصلاح ذات البين جائز شرعا، فإن هذا لا يكفي في رفع الحزازة. قال: هذا ليس بكذب، المصلح ليس بكاذب. والمقصود هنا، وإن كان اللفظ مطلق المصلح ليس بكاذب، ولكن معلوم بالقرينة اللبية كل عاقل يفهم أن المقصود أنه ليس بكاذب في إصلاحه. أما إذا كان مصلحا بين أخوين يذهب إلى المتخاصمين فيقول لكل واحد: إن أخاك يذكرك بخير، لأجل أن يصلح ذات بينهما، ولكنه يريد أن يسوق سلعة له، يريد أن يبيع تمرا أو عنبا، فيقول: إن هذا العنب حلو والعنب حامض. هذا مصلح، ولكن هذا الكذب من الكذب المحرم، هذا كذب ومحرم. الكذب الذي لم يعد كذبا، الذي عد شرعا خارجا عن الكذب وحكمه الإباحة، بل هو مصداق للمستحب، لا نقول مستحب، نقول مصداق للمستحب، لأن الكذب لا يكون مستحبا، ولكن هذا المصلح إذا ضاق عليه الخناق لم يجد التورية، لم يجد سبيلا للإصلاح إلا بالكذب، فيصير الكذب مصداقا لإصلاح ذات البين، وإصلاح ذات البين مستحب، فهذا مصداق للمستحب. هذا الكذب مصداق للمستحب، أما كذبه في ترويج بضاعته بقوله في العنب الحامض إنه حلو، ذاك كذب محرم. المصلح ليس بكاذب. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. لابد أنه مر بكم أحاديث قريبة من هذا التركيب، وهذا يذكر الإنسان بحرفة الوضع، وأن الوضع فن لا يجيده كل أحد، وإنما يجيده أناس مهارة محترفون. ولأجل هذا لا تحسب أن بعض من يدفع مالا للوضاعين 300,000 و400,000 أنه زاهد في ذلك المال لا يريده، ولكنه يعرف أنه ليس كل أحد يتقن صناعة وضع الأحاديث. أما الحديث الذي يذكركم به هذا الحديث فأتركه لفطنتكم. طيب، الحادي عشر حديث مرتبط بتعليقنا: آفة الحديث الكذب. الحديث الثاني عشر: آفة العلم النسيان. الثالث عشر: آفة الحل السفه. هكذا ضبطت في الكتاب، وجاء ببالي أن أصلها آفة الحلم، ولعل في الكتاب سقطت الميم، وحيث إننا لم نراجع فلا بد أن نذكر تفسيرا لهذا وتفسيرا لذاك، أو نتركه في سنبله إلى المراجعة. آفة العبادة الفترة، الفتور، يعني من يشتغل بالعبادات الطويلة ما هي الآفة التي تعترضه؟ الفتور. آفة الشجاعة البغي، الشجاع يبغي يظلم الناس لأنه مقدام، بخلاف الجبان مثلا فإنه لا يظلم. ماذا يقول المتنبي؟ والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، إما جبان أو غير ذلك. آفة الشجاعة البغي. آفة السخاء المن، هذا ليس بسخي، يعني التعبير بالسخاء باعتبار ظاهر الحال، وإلا فإن السخي من ترتاح نفسه للبذل، ولكن قد يبذل من لا ترتاح نفسه للبذل فيمن. فالتعبير بالسخاء الذي أفهم منه إرادة ما ظاهره سخاء، يعني تجد الرجل معطاء يبذل، من يراه يقول هذا سخي، ولكن السخي ليس المعطاء، هذا معطاء. السخي هو من تطيب نفسه بالعطاء، ومنه يقال هذه أريحية، ترتاح نفسه للعطاء. وآفة الجمال الخيلاء. وآفة الحسب الفخر. وآفة الظرف خفة الدم الصلف. الصلف يعني الإفراط في، ماذا تقولون؟ في المزاح؟ لا، ليس في المزاح، وإنما يقولون في التنكيت، في اللغة ما يسمى بالتنكيت الظرافة، ولكن ما هو الفعل من الظرافة؟ يعني أن المداعبة أو ذكر الطرف، ذكر الطرف. الصلف هو الإفراط في ذكر الطرف، يعني أن يقضي وقته في التنكيت لأن مثلا دمه خفيف. وآفة الظرف يعني الظرف في نفسه حسن، ولكن يعيبه هذا، مثل الشجاعة في نفسها حسن ولكن يعيبها. الحديث العشرون عن الإمام الرضا عليه السلام: العقيق ينفي الفقر. والحادي والعشرون عن أبي عبد الله عليه السلام: يستحب التختم بالياقوت. الحديث العشرون: العقيق ينفي الفقر، ظاهره اتخاذ العقيق ينفي الفقر، وأما كيف يتخذ العقيق فالمعهود سابقا أنه يتخذ في الصنف الخاتم، ولكن في زماننا هذا صار يتنوع في اتخاذ العقيق، فقد يتخذ مسبحة وقد يتخذ غير ذلك. العقيق ينفي الفقر إذا أخذنا بإطلاقها يستفاد منها أن العقيق أن اتخاذه مطلقا ينفي الفقر، سواء اتخذت منه خاتما أو مسبحة أو غير ذلك. هذا إذا أخذنا بالإطلاق اللفظي، ولكن الإطلاق اللفظي في باب المعارف لا يعول عليه يوم القيامة. لا يحق لك أن تأتي إلى الإمام الرضا عليه السلام فتقول له: سيدي قد اتخذت العقيق ولكني ابتليت بالفقر، فيقول لك مثلا: وكيف اتخذته؟ فتقول: اتخذت منه مسبحة. فإنه عليه السلام ربما أجابك بأني إنما أردت أن تتخذ منه خاتما، فلا يحق لك أن تقول: ولكنك أطلقت العبارة والإطلاق حجة. فإن هذا العذر عذر في باب الفقه، في الأحكام الشرعية لك أن تعتذر بأن المعصوم قال قولا مطلقا. وأما في باب المعارف ومنها ثبوت الآثار الكونية لبعض الأمور، فإن الإطلاق ليس بمعول عليه في هذا الباب. إذن إذا أردت الحزم فلا بد أن تتخذ منه خاتما. طيب، العقيق ينفي الفقر، يستحب التختم بالياقوت. نشير هنا إلى أن العقيق ورد فيه أكثر من رواية، لكننا مع ذلك لا نثبت للعقيق هذا الأثر، بل نقول ورد في العقيق هذا الأثر. وهذا مرغب للإنسان، كل إنسان حريص على أن يحصل المنافع المحتملة في الأمور، ما لم يعترضه معترض، يعني إذا لم يوجد ما يزاحم هذا وما يمنع منه فإن الإنسان يسعى لتحصيل مصلحته. يستحب التختم بالياقوت، هذا حكم شرعي ليس فيه أثر كوني، و هذه الرواية رواية معتبرة. طبعا الحكم باعتبار إسناد هذه الرواية لا يكفيكم، بل لابد لكل منكم أن يرجع إلى الفقيه الذي يقلده ليرى رأيه في سند هذه الرواية. وإنما أشير إلى صحة أسانيد هذه الروايات لأني عندما تخيرت هذه الروايات تقصدت أن أنتخب منها الروايات التي رواها الثقات، لأن الإنسان يريد أن يحفظ روايات قصيرة فيجمع بين قصر اللفظ وبين صحة الإسناد ليكون أجمع للكمال، والتنوع أيضا في المضامين ليكون الجمع بين هذه الروايات موجبا لتحصيل ثقافة دينية متنوعة. تعبير بثقافة أي معلومات عن الدين مختلفة، لأن كلمة الثقافة لها أصل في اللغة، ولكننا لا نريد أن نخوض فيه، ربما تكلمنا عنه فيما سبق. الحديث 22: أمقت الناس المتكبر. هذا الحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والأحاديث السابقة الحديثان اللذان سبق هذا الحديث يحبهما بائع الخواتم، وربما نشروا مثل هذه الأحاديث وربما علقوها في دكاكينها. إذا اقتصروا على هذا فلا بأس، المهم أن لا يفتحوا باب الوضع. ومن يشتري منهم يعرف ما نقول. أمقت الناس المتكبر. أمقت الناس، أمقت الناس عند من؟ عندما يأتينا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيه أمقت الناس المتكبر، الرسول صلى الله عليه وآله صفته الأولى هاد مبشر ونذير، إذن الصفة الأولى له أنه رسول من الله، فهو متحدث عن الله. فأمقت وإن كان مطلق، إلا أن الإطلاق مقيد، أي نقول إن قرينة صفة المتكلم، صفة المتكلم قرينة على أن المراد أمقت عند الله. فإذا أمقت الناس عند الله المتكبر. إياك والتحاف الصماء. حديث مختصر ربما معناه غريب. التحاف هذا يبتلى به الناس في زماننا هذا، زمن أخذ اللقاح للكورونا. التحاف الصماء يعني الكشف عن الكتف ووضع الثوب تحت الإبط، والطرف الثاني من الكتف من الثوب على الكتف. الذي يذهب لأخذ اللقاح ماذا يصنع؟ يلتحف الصماء، يكشف طرفا من ثوبه ويخرج ذراعه ليأخذ اللقاح، هذا يلتحف الصماء. ماذا يصنع؟ قولوا له يتخلص من ثوبه. إياك والتحاف الصماء. هل إياك هنا لأجل بيان التحريم؟ وإذا قلت إن سيرة المتشرعة على عدم حرمة ذلك مثلا، وإن كان الجزم بمثل هذه السيرة مشكلة، ولكن لو أن شخصا قوي القلب وقال سيرة المتشرعة على التحاف الصماء، فيحمل هذه الرواية على الكراهة مثلا، فالسؤال هنا هل أن قوله عليه السلام إياك تحذير عن أمر فيه حزازة شرعية، أم هو تحذير عن أمر فيه ضرر دنيوي؟ ما هي القاعدة؟ بيناها قبل قليل. ما هي صفة المتكلم؟ المتكلم نبي أو إمام؟ ما هي صفته؟ هل صفته الأولى الأصلية أنه طبيب؟ إذن صفته الأولى بيان الشرع، فقوله إياك ظاهر ابتداء. ما وجه ظهوره؟ صفة المتكلم قرينة على هذا الظهور. ظاهر في أنه يحذر عن منافاة ذلك للشرع. هل هذه المنافاة بدرجة الحرمة أم بدرجة الكراهة؟ هذا بحث، هذا البحث لن نتكلم فيه، ترجعون فيه إلى من تقلدون. هذه المسألة لم تحرر في الكتب الفقهية، ولا أظن في استفتاءات السيد الركوئي أو في استفتاءات السيد السيستاني تجدون هذه المسألة مطروحة، لبعد الناس عن هذا الحديث، مع أنه حديث صحيح الإسناد. الحديث 24 عن الإمام الرضا عليه السلام قال: أحسن الظن بالله. يوجد تعليل لهذا الحكم، تعليل لا ينبغي أن يذهب عن بال المرء. قال عليه السلام الإمام الرضا: فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي المؤمن بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. هنا هذه الجملة يوجد مثلها في القرآن الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والآية التي في بيان الخلق: فتبارك الله أحسن الخالقين. كل من يسمع الآية قبل أن يسمع الكلمة الأخيرة يعرف ما هي الكلمة الأخيرة. أخو عثمان كان يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وآله، فأملى عليه هذه الآية: فتبارك الله أحسن قال الخالقين. قال: اكتبها. هكذا نزل. فترك النبي صلى الله عليه وآله وقال: محمد صلى الله على محمد وآل محمد. يوحى له وأنا يوحى لي وأنا يوحى إلي. وارتد وصار واتخذ جاريتين وصار يكتب شعرا في هجو النبي صلى الله عليه وآله، والجاريتان تغنيان ذلك الشعر، حتى فتحت مكة فآمنه من آمنه. ورسول الله صلى الله عليه وآله جواد كريم. الحديث 25: لا تسترضعوا الحمقاء. الحديث 26 تعليل لسابقه: فإن اللبن يعدي. السابع والعشرون عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمانة تجلب الرزق. والثامن والعشرون: والخيانة تجلب الفقر. التاسع والعشرون: ارحموا عزيزا ذل. وتتمته: وغنيا افتقر وعالما ضاع في زمان جهال. الحديث الثلاثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الرفيق ثم السفر، الرفيق ثم السفر. الحادي والثلاثون: البادئ منهما أظلم، وهذا الحديث عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجلين تسابا، فقال: البادئ منهما أظلم، ووزره، وزر البادئ، ووزر صاحبه الذي رد عليه عليه، يعني على البادئ، ما لم يتعد المظلوم. لماذا ما لم يتعد المظلوم؟ هنا إذا تعدى المظلوم، يعني نضرب مثال، إن كنا لا نحب أن نضرب مثالا، إذا شتم رجل أبا رجل فرد المشتوم بشتم أبي الشاتم وأمه أو جده، فهذا قد تعدى. فلو أنه اكتفى بشتم أبيه، طبعا هذا مثال ليس بالصحيح لكن نكمل فيه، أردنا فقط التوضيح. لماذا ليس بالصحيح؟ لأنه إذا شتم رجل أباك فلا يجوز لك أن تشتم أباه. نعم، لو شتمك فقال فيك مثلا مقالة ذم فيها عقلك أو ثيابك أو مظهرك أو غير ذلك، جاز لك أن تسبه هو، وأما أن تسب أباه فلا يجوز. ولكننا أردنا التمثيل بالزيادة حتى تتضح الزيادة. هذا الذي يقولون المثال يقرب من جهة ويبعد من جهات. نعود إلى المثال الخطأ. فإذا كان شتم المشتوم أبا الشاتم من الرد، فهذا وزره على الشاتم. إلى هنا يبدو الأمر واضح، ولكن الذي ليس بواضح هو إن رد الشتم من رد الاعتداء، والرد على الاعتداء ليس اعتداء، وإنما يسمى اعتداء مجازا لأجل المشاكلة اللفظية. وقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة، هذا الجزاء ليس سيئة، وإنما سماه القرآن سيئة من باب المشاكلة اللفظية، لأن هذا التعبير أجمل، حيث ذكرت السيئة في العدوان فتذكر في الجزاء أيضا لجمال التعبير. وكذا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فإن الله سبحانه لا يأمر بالظلم ولا يأمر بالعدوان. وإن كان هذا الأمر ليس أمرا على جهة الطلب والتحريك، وإنما هو على جهة الإباحة، يعني فمن اعتدى عليكم فيجوز لكم أن تعتدوا عليه، لا أنه يلزمكم أن تعتدوا عليه، بل إن الله أمر بالعفو والغفران كما أشرنا في الجلسة التي سبقت الماضية، حتى عن المنافقين أن يعفى عنهم، فالله لا يأمر بالعدوان حتى على سبيل المجازاة، وإنما هذه رخصة، والرخصة قد تأتي بصيغة الأمر في موضعين: فيما إذا كان الحظر سابقا، مثل أن يكون الشيء محرما ثم ترفع الحرمة، مثل المحرم يقال له إذا حللتم فاصطادوا، يعني من لم يصطد آثم، أكثر الحجاج لم يصطادوا شيئا، لا من صيد البر ولا من صيد البحر، فهؤلاء آثمون؟ ليسوا آثمين، لم، لأن فاصطادوا أمر جاء عقيب حظر، والأمر عقيب الحظر لا يفيد إلا رفع الحظر، يعني الرخصة. وكذلك إذا كان الأمر واردا في مورد يظن فيه الحظر، مثل أن يأتي رجل إلى الإمام عليه السلام فيسأله عن اللحوم التي في أسواق المسلمين، يقول له إن السوق فيه من يسمي وفيه من لا يسمي، فيه من يستقبل القبلة وفيه من لا يستقبل القبلة، إذا ذهبت إلى السوق فوجدت اللحم يجب علي أن أسأل آكل من هذا اللحم؟ فيقول له الإمام عليه السلام كل ولا تسل، يعني لو سأل ارتكب معصية، وإنما هذا نهي وارد في مورد ظن الوجوب، لأنه يظن وجوب السؤال، فإذا قال له لا تسل فليس النهي على جهة التحريم بل على جهة الإباحة والرخصة، يعني يجوز لك أن تأكل من دون أن تسأل. إذن إذا كان رد الاعتداء جائزا بل ليس اعتداء حقيقة، وإنما يسمى اعتداء تفننا في التعبير من أجل جمال اللفظ، فلماذا يكون وزر الراد على المبتدئ؟ هذا هو موضع السؤال، وليس موضع السؤال عن الزيادة، لو أن المعتدي زاد عن المقدار الذي اعتدى به صاحبه. لماذا يوجد وزران؟ الأول اعتداء، نفهم أن المعتدي عليه وزر، ولكن الثاني رد للاعتداء، ورد الاعتداء مباح لا وزر فيه، فإذن لماذا يقول ووزر صاحبه عليه ولا وزر لصاحبه؟ إذا أجبنا سيمضي الوقت. نعم. الحديث 32: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. سباب يعني السب. 33: وأكل لحمه معصية وحرمة دمه وحرمة ماله كحرمة دمه. 34: إياكم ودعوة المظلوم. يوجد تعليل لهذا النهي، فإنها ترفع فوق السحاب حتى ينظر الله عز وجل إليها فيقول ارفعوها حتى أستجيب له. الخامس والثلاثون وإياكم ودعوة الوالد، أيضا يوجد تعليل هنا، فإنها أحد من السيف، يعني تقطع. دعوة الوالد هل هي عامة للوالدين أم هي خاصة بالأب دون الأم؟ كلاهما محتمل، الأقرب أنها خاصة بالأب، ولكن من يريد أن يتجنب هذا الأثر الوضعي فإنه يتجنب دعاء أمه عليه كما يتجنب دعاء أبيه، لأنه يكفي احتمال ذلك، وقلنا إن الظهور هنا ليس بمعول عليه. السادس والثلاثون داووا مرضاكم بالصدقة. السابع والثلاثون ادفعوا البلاء بالدعاء. الثامن والثلاثون استنزلوا الرزق بالصدقة. التاسع والثلاثون كفارة الطيرة التوكل، يعني خرجت من دارك فرأيت غرابا، قلت الغراب شؤم، سأرجع إلى البيت فلن أذهب للعمل. ما دمت تطيرت عليك كفارة، ماذا تدفع؟ لا تدفع شيء، تتوكل. الظاهر أن المراد بالتوكل هنا ليس التوكل القلبي بل التوكل السلوكي، يعني أن تمضي لما خرجت إليه. أردت الذهاب في السفر، رأيت شيئا تطيرت منه، سافر. الحديث الأربعون الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من نفع عياله وأدخل على أهل بيت سرورا. الأحاديث الثلاثية أكثر من هذا، نحن جمعنا أيضا أحاديث ثلاثية كثيرة، نكتفي بهذا المقدار، 40 حديثا ثلاثيا، لعلنا نكتفي بالأحاديث القصيرة بهذا المقدار، وربما نوصل بقية الأحاديث إلى الإخوة لنشرها إن أراد الإخوة الوقوف على أحاديث قصيرة أكثر. والحمد لله أولا وآخرا.